اللهم ارزقنا بصيره الدنيا وفهم في الاخره وكفلنا من رحمتك ووفعا واحفظنا عن معاصيك. ذكرنا بان الشهيد الاول رحمه الله عليه اعتبر الثلث ثلث الترك حين الوفاه. فالشهيد الثاني على الله مقامه قال على ما ذكر الشهيد الاول ينبغي اعتبار الثلث من الترك حتى ما بعد الوفاه، لانه يمكن ان تكون الزياده المتجدده قد تجددت بعد الوفاه. فاذا كانت الزياده تجددت بعد الوفاه فثلثها يكون حقا للموصى لهم بناء على الاصل الذي ذكره الشهيد الاول رحمه الله عليه، وان الشهيد الثاني لم يقبله بصوره عامه بل قبل ما كان الوصيه بمقدار معين، مثلا بألف دينار او مائه دينار مثلا، او بنسبه مثلا مشاعه كالثلث او الربع مثلا او الخمس، وكان ما حين الوفاه او ما بعد الوفاه اقل مما هو حين الوصيه. اما اذا كان اكثر ولم يعلم إرادة الموصي بالزيادة المتجددة ففي هذه الحالة توقف الشهيد الثاني رحمة الله عليه وقال الأصل عدم التعلق، فلا نعطي من الثلث الزائد شيئا للموصى لهم. أما الشهيد الأول الذي اعتبر بأن ثلث الزيادة المتجددة تكون للموصى لهم ففي هذه الحالة المفروض أنه لا يخصصها للزيادة المتجددة إلى حين الوفاة بل يعممها حتى إلى الزيادة التي قد تجددت بعد الوفاة. فقد بينا أن الزيادة المتجددة حين الوفاة مثلا كقتل الخطأ، باعتبار أنه كقتل الخطأ أو شبه العامد تجب الدية على القاتل أو على العاقلة، وهذه الدية تكون من أصل التركة، فإضافة حين الوفاة قد زادت على أصل التركة. فأما الزيادة المتجددة بعد الوفاة مثلا كما إذا قتل عمدا فالقاتل هنا يقتل قصاصا، ولكن بعد الوفاة قد صالح الورثة أولياء الدم فتصالحوا مع القاتل على الدية، فهذه الدية تكون زيادة متجددة. ففي هذه الحالة أيضا بناء على رأي الشهيد الأول يجب أن تكون هذه الزيادة المتجددة ثلثها من ضمن الثلث الذي يكون حق للموصى لهم. فإذا كان قد أوصى بالثلث مثلا للفقراء فمن هذا أيضا ثلثه يكون للفقراء، إذا كان قد أوصى بالثلث لزيد فثلث هذا مثلا ثلث الدية الدينار أيضا يكون لزيد مثلا. وكذلك في النقصان المتجدد، يعني إذا تجدد النقصان يقول فينبغي أن يكون هذا النقصان المتجدد محسوب على التركة مو محسوب على حق الورثة فقط، لأنه إذا أتينا وقلنا أن الثلث يحسب من التركة حين الموت، فإذا تجدد النقصان بعد الموت فلا يحسب على الثلث. إذا كان الميت حين الموت تسعة آلاف دينار ثم بعد أسبوع من الموت اتفاقا فاختلف من تركته ثلاثة آلاف دينار، فالآن نريد أن نحسب الثلث بناء على ظاهر كلام الشهيد رحمة الله عليه هنا المعتبر بالتركة حين الوفاة عند إقرار الثلث، يعني هي لازم نخرج ثلاثة دينار الثلث. مش قد يصير للورثة يصير 3000 دينار، يعني قاسي 3000 الضايع المسروق الثالث يكون قد تلف من مال الورثة مو من أصل التركة، لأن الثلث 3000 ثاني خرج، يعني هذا مو صحيح، هنا أيضا هذا المقام المتجدد لازم أن يحصل على أصل التركة، يعني الآن لما نريد نخرج الطلاب لازم نحسب فألمش قد موجودين التركة، فألمش 3000 دينار موجود فالثلث يكون 2000 دينار، فالثلث 3000 دينار الثالث يكون من الثلث ومن حق الورثة، يعني ثلثه من الثلث 1000 دينار وثلثه من حق الورثة أي 2000 دينار، فيكون 2000 دينار للموصى لهم وأربع آلاف دينار للورثة. وينبغي على ما ذكر اعتبارها أي اعتبار التركة بعد الموت أيضا على ما ذكره الشريف الأول رحمة الله عليه، ينبغي أن نعتبر التركة مو لحين الموت بل حتى بعد الموت، إذ قد يتجدد للميت مال بعد الموت كدية إذا ثبتت صلحة، إذا قلنا بقتل الخطأ أو شبه العمد فالدية تكون ثابتة من حين وقوع القاتل، من سببها هو وقوع القاتل وحضور القاتل، أما في القاتل عمدا فهنالك لأولياء الدم حق القصاص، ولكن صالح مع القاتل على الدية تقول إذا ثبتت صلحة هذه تكون زيادة متجددة بعد الوفاة، وقد يتجدد نقصان وقد يتجدد تلفاً تلف بعض التركة قبل قبض الوارث فلا يكون محسوبا عليه، يعني قبل ما يقبض الوارث الارث قبل ما يخرج شيء يطلب مقدارا من التركة، طبعا اذا بعد قبول وبعد قبض الوارث فما تلف على الوارث، اما اذا قبل قبض الوارث فاليوم ما تخلف 3000 دينار بالليل تلف 3000 دينار منها، فهذا الثلاث يكون محسوب على اصل التركة، يعني كأنه لم يخلف إلا 6000 وأنه محسوب على حق الوارثة فلا يكون محسوبا عليه، يعني على الوارث نقول بها 6000 دينار من حق الوارث يروح، فإذا نقل 3000 للموصى له من الثلث و 3000 للورثة، يعني مو صحيح بل 2000 للموصى له و 4000 للورثة، لأن هذا على رأي الشهيد الأول ينبغي أن يكون هكذا، أما على رأي الشريف الثاني رحمة الله عليه والأقوى اعتبار أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض، يقول بأنه من حين الوفاة إلى حين القبض اللاحظ أقل الأمرين ذات الأسبر المعتبر أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض، إذا كان حين الوفاة أقل من حين القبض إذا هو المعتبر فالزيادة المتجددة مو معتبر، وإذا كان حين الوفاة أكثر من حين القبض حين القبض المقبض المعتبر حين القبض حين الوفاة معتبر، لأن الشريف الثاني رحمه الله عليه لم يعتبر الزيادة المتجددة أن تكون ثلثها للموصى له، إذا كانت الوصية بنسبة مثلا إذا موصية بالثلث مثل الزيادة المتجددة التي تجددها لم يكن يتوقع أو يكون مقداره زائد مثلا كما تقدم مفصلون بالآن، فعلى هذا اللحظة أقل الأمرين إذا كان التركة حين الوفاة أقل منها حين القابض قبض الوارث فالمعتبر حين الوفاة، إذا كان أكثر المعتبر حين القابض، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلال صرف إلى المحلال، مثلا الموصي له شيئان شيء محلل وشيء محرم وأطلق في الوصية ما يصف على هذين الشيئين فيقول ينصرف إلى المحلل لأنه لا يجوز الوصية بالمحرم، فما بحثنا في متعلق الوصية ولو أوصى بما يقع اسمه عن المحرم والمحلل صرف إلى المحلل حملا لتصرف المسلم على الصحيح باعتبار انه قال في الصحة التي عمل المسلم، فهنا لما اوصى بالعود مثلا يقصد به عيدان الفسين مثلا مثلا عود القوس مثلا او العصا مثلا او العود الذي يستعمل مثلا عيدان الذي تستعمل مثلا في البناء مثلا في هذه الصورة، لا انه يقصد به عود الله الذي هو من الاشياء التي لا مالية له اذا لم يقبل التغيير الى شيء ينتفع منه منفعة محللة مقصود المعقلة، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف إلى المحلل، حمل الصرف المسلم على الصحيح. وإلا إذا صرفنا إلى المحرم فيصير الصرف باطل باعتبار أن الوصية للمحرم وصية باطلة كالعود، والموصي عود له وين الذي هو محرم والوصية تجي باطلة. وإذا الوصية يعود القول أسهم القول، وعيدان أصيا العصر، وعيدان الساقف الذي يستعمل الساقف أو البناء لأعمد مثلا. وكذا إذا وصى بالفضل وله فضل له وله فضل حرب، الأول محرم الثاني محلل. ثم إذا استحل المحلل يعني كان عند فضل حرب واحد فمن العمد يعني يعطى للموصى له هذا الفضل، وإن تعدد فكان عنده مثلا ثلاث قبول للحرب. فتخيل الوارث بتعيين ما شاء، مثل ما الميل عند تبدا راس لمعه فيوصي بدور اللمعه مثلا من قيمه البيت، فهنا الوارث يتخيل في ان يعطي اي دوره كانت من هذه الدورات الثلاث. وان لم يكن للميت الا المحرم ووصى بما عنده، يعني قال لانه اوصيت بفضلي لزيدان مو بفضلين، فكان يقول بفضلين المفروض الوارث يوحي السوق يشتري فضل حربين ويدفعه للبيت. لا، قال اعطوا فضلي للبيت وما عنده الا فضل الا فضل لهو. ففي هذه الحاله مثلا الوصيه ان لم يمكن ازاله الوصى المحرم مع بقاء الماليه، اذا امكن ازاله الوصى المحرم نخرج من الصورة التي يكون الانتفاع منها غالبا وعادة المحرم من صورة الطبيعية وتكون لها منفعة محللة مقصودة للعقلاء وتعتبر مال ولها قيمة. في هذه الحالة نعطي للموصلة بعد التغيير والتبديل، وإلا إذا لم يمكن الإزالة ففي هذه الحالة الوصية باطلة. فإذا أمكن الإزالة إما أن نزيل الوصف المحرم ونعطيه أو نعطيه بشرط الإزالة، وإلا صح، يعني إذا أمكن إزالة الوصف المحرم بتغييرها مع بطالة ماديتها أو بصورة أخرى فلو أنا عملت على محلل مثلا، ففي هذه الحالة صحت وحول إلى المحلل. إذا وصى الموصي بالمتواتر، قال مثلا أعطوا لزيد كتابا، قال المتواتر يصبح على أي كتاب، كتاب اللمعة، كتاب المنطق، كتاب الناقة، كتاب الحكم. فهنا يتخير الوارث في اختيار أي كتاب إن شاء، ويتخير الوارث المتواتر. المتواتر ما هو؟ وهو المقبول يعني الصادر على معنى على حقيقة يشترك فيها كثير، الكتاب أي ما بين الكتابين المجموع فيه مثلا المطالب العلمية أو القصص أو التاريخ من الكتابات، هذه الحقيقة يشترك فيها كثير، كتاب الفقه يشترك، كتاب النحو، كتاب المنطق، كتاب التاريخ إلى آخره. الإنسان صادق على حقيقة حيوان ناطق يشتري فيه مثلا 5 مليارات مليارات المصادر، فالعرض مثلا قال أعتبه عدام، فيتخيل الوارث باختيار ما شاء. وأما إذا كان اللفظ مشترك، يعني مو أنه صادق على حقيقة واحدة يشتري فيها كثير، الإنسان قد وضع على حقيقة وهو الحيوان الناطق، فالحيوان الناطق له مصادر بالمليارات. أما الآن ما وضع لمعنى واحد يشترك فيه الباصرة والجارية والذهب والفضة والشمس مثلا، لا، العين قد وضعت بوضع للذهب، بوضع للباصرة، بوضع للجارية، بوضع للشمس، بوضع للذهب، يعني لها أوضاع متعددة. يقول وفي المشترك وهو المقول على نعمين فصاعدا، بالوضع الأول من حيث هو كذلك هنا قال في الوضع الأول يريد أن يخرج المجاز، لأن المجاز أيضا لا يطلق على معنيين تصاعدا في الأسد، يطلق على الحيوان المفترس وعلى الأجل الشجار، ولكن من الوضع الأول في الوضع الأول لا يطلق إلا على معنى واحد، في الوضع الأول يطلق فقط على حيوان المفترس، وبالوضع الثاني التبعي الذي يطلق على الوضع المجازي يطلق على الأجل الشجار، العلاقة بينهما وهي المشابهة. فعلى هذا أنا أقيد الوضع الأول حتى أنه يخرج المجاز مثل العين، العين هنا صادق على معنيين بعصر وجار بالأكثر فصاعدة مثلا ذهب وشان بالوضع الأول، يعني قد وضع بالوضع الأول الباصر بالوضع الأول الجاري، مو أنه لذا وضعناه للباصر لاحظنا معناه فدي مشابهة لمشابهة بين الباصر والجارية استعملناها في الجارية مجازا، كما نستعمل الأسد في الرجل الشجاع بعد ملاحظة العلاقة بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس كذلك، فمو بهذه الصورة. من حيث هو كذلك، يعني من حيث أنه موضوع لكل منهما مستقلا، يريد يخرج المتواطئ، فالمتواطئ أيضا صادق على معنيين، شوف الإنسان يطلق على الرجل والمرأة، يطلق على زيد وعام وباكر. وبالوضع الأول أصلاً زيد حيوان الناطق، بس حيوان الناطق عام حيوان الناطق، ولكن صدقه على هذه المعاني المتعددة مو من حيث أنه موضوع لكل منهما مستقلا، لا، بل موضوع لحقيقة واحدة لمعنى واحد، وهؤلاء المصادق والأفراد تشترك في ذلك المعنى الواحد، يعني الإنسان قد وضع الحيوان الناطق، مو أنه وضع للزيد لوضع، وضع لعام لوضع، وضع لرجل لوضع، للمرأة لوضع، للصغير لوضع، للكبير لوضع، لا مو بهذه الصورة، بل وضع للحيوان الناطق الذي يشترك فيه الصغير والكبير، الرجل والمرأة، والزيد وعام وذات وخالص. عرف المشترك وهو المقول على معنيين فصاعدا بالوضع الاول من حيث هو كذلك، يعني من حيث انه موضوع لكل منهما مستقلا حتى يخرج المتواطئ، لانه يسبق على معنيين، ولكن كان من حيث هو كذلك كالقوس مثلا، يسبق على القوس مثلا، القوس النمل مثلا ترمى به الاسهم، وكذلك على قوس الملك مثلا، قوس الملك مثلا، ومعاني اخرى مشتركة، لأن الوصية بالمتواطين، فهو يتخيل الحكم هذا، يتخيل الوارث المتواطين المشترك، يعني إذا وصى مثلا بعينين فهنا يتخيل الوارث بين أن يعطي مثلا عين جارية كان يمتلكها مثلا الموسي أو ذهب مثلا أو فضة وكذا في القوس مثلا. لماذا يتخيل؟ لأن الوصية بالمتواطئ وصية بالماهية، يعني الحقيقة الصادقة بكل فرد من الأفراد، يعني الصادقة بتحقق كل فرد من الأفراد، فأنتم أنتم في المنطقة الطبيعية يوجد وجود أفراده، طبيعي الإنسان يوجد وجود زين عام ضيق خالص، إذا قال لك أكرم إنسانا فأنت أكرم بزيدا، يعني قد حققت إكرام طبيعة الإنسان. كل هذا لما هنا وصى مثلا بعبدين بكتابين، فأنت دفعت كتاب الجمعة فأوجدت الماهية وهي الكتابية التي قد أرادها، لأنها وصية للماهية، يعني بحقيقة مثلا الكتاب الصادقة، يعني التي تتحقق لكل فرد من الأفراد، يعني بوجود كتاب الجمعة يوجد كتاب، بوجود كتاب المنطق يوجد كتاب، بوجود زيد يوجد إنسان، بوجود عام يوجد إنسان، بوجود الرجل يوجد إنسان، بوجود المرأة يوجد إنسان، وكل فرد من الأفراد في العرض الذي يصدق على كل فرد من الأفراد العديد من المسلمين مثلا، لأن مدلول اللافظ مما قال أو صيف بعدين في الوصية هو الماهية الكلية، لأن مدلول اللافظ فيه الماهية الكلية في المتواطي، الوكيل المتواطي مدلول اللافظ أي شيء الماهية الكلية للإنسان، وخصوصيات الأفراد غير مقصودة إلا تبعا، يعني لم يقصد الإنسان الأبيض الطويل مثلا الذكاء، لا غير مقصود الا تبعت تبع على عشان احنا ما عشنا انسان لا ابيض ولا اسود ولا اصفر ولا احمر، لا طويل ولا قصير ولا متوسط القامه، لا كبير ولا صغير، لا ذكر ولا انثى ولا قنثى، تحكي انسان احنا ما عشنا الخصوصيات في الجمله مقصوده ما تبعات، هذا الإنسان في الخارج له لون، له مثلا طول أو قصر، مثلا له وزن، له هيئة، له إما عالم إما جاهل، له ملكات، له جئتيا وإلى آخر. ولكن هذه الخصوصيات لما نعينها عندما نقول أكرم إنسانا، لكن لما يقول أكرم عالما، نتلاحظ أن هذا العالم مثلا عادل ومعالم، نتلاحظ الخصوصيات. فإحنا عندنا في الخارج عالم لا عادل ولا فاسق، لا إما عادل وإما فاسق، عندما عندك العدالة فعادل وإلا فاسق. تقول خصوصيات الأفراد غير مقصودة إلا تبعان، فأكبر أن الفرد لا يوجد، فالطبيعة لا يوجد في الخارج إلا بوجود الأفراد، فالأفراد لا تكون إلا مع الخصوصيات. فيتخير الوارث في تعليم أي فرد من شاء، لما أوصى أبوه بالكتاب فيعطي أي كتاب من شاء من كتب عدية لوجود متعلق الوصية في جميع الأفراد، يعني متعلق الوصية شنو كان الكتاب أو صيف بكتابه. وهذا حقيقة الكتاب عن الطبيعة الكلية موجود في كل فرد من الأفراد، متعلق الوصية شنو كان عارف، وهذا الطبيعة موجودة في كل فرد من الأفراد العديد، فإذا كان عارف ماذا عارف كل واحد يطلق على أنه عارف، فإذا عتقه أو دفعه لذلك فيصدق على انه قد نفذ الوصية، اي دفع عبدا الى زيد او اعتق عبدان. هذا في المتواضي واضح. اما في المشترك، وكذا المشترك لماذا يتخير الوارث؟ لان متعلق الوصية في المشترك والاسم تلتفق الى الفرق فرق في المتواضي. متعلق الوصية معنى حقيقة، يعني انت لما تشوف في جعال صور معنى وهو هذا الإنسان المنبوط المعروف عن المعنى. أما لما تقول أوصيت بعينين لا لا تصور معنى، مجرد الوصل ما يحصف عليه لفظ العين، مو ما يحصف عليه حقيقة معنى. ليه؟ لأن العين معنى حقيقة واحدة، العين مشكلة لفظ عنده 70 حقيقة، أما العرض عنده حقيقة واحدة المنبوط. الإنسان عنده حقيقة واحدة وهو سلام الناطق، هاي حقيقة الله على آخر فلاس، على مليار، على مليار، على 5 مليارات سنة. أما الآن عدة 70 حقيقة، وكل حقيقة من لها أفراد كثيرة، نفس الجارية مثلا لها آلاف الإنسان العالم، آلاف الأفراد العالم. زين، يقول بأنه وكذا المشترك، لأنه متعلق الوصية في المشترك والإرث، والإرث يصدق على ما تحته من الحقائق والمعاني، وهو صادق على ما تحته من المعاني حقيقة. يعني العين تطبق على الزاهية، تطبق على الباصرة، تطبق على الذهن حقيقة، فتحصل البراءة لكل واحد منها. إذا قال مثلا أعطوا عين للزيت يصدق بإعطاء ذهب للزيت، أعطاء النوعين بإعطاء عين زاهية للزيت بإعطاء النوعين. إلا هنا واضح، يقول لك واضح كلام بالتخير، لأنه هو قاصد معنى وهو حقيقة مثل العرض، أنتم أعتقتموه أو دفعتموه إلى البيت. أما في المشترك، إلا أن هذا الموسيق عافظ معنى أو نقص، إذا مو عافظ معنى فيشكل في صحة هذا الموسيق، يشكل في صحة هذا الموسيق. فنعين بما هو أنه معنى في الخارج، فهذا نقص الشيء قاصد. فإذا كان قاصد هذا الشيء فمعلوم عنده ولكن يفهم عندنا، فالكلام المجمل المجمل عند المتكلم معلوم، عند الكلام مبهم. إذا ما يقول مثلا عندي عينون، هذا كلام مجمل، مجمل أجمله عند الكلام وعند المتكلم، المتكلم ليه مثل عنده. فإذا كان عند المتكلم مقصودا ومعينا فلا تحصل الذراء بإتيان أي واحد منا صدق عليه اسم المشترك. فلهذا قيل وربما احتمل هنا القرعة، سبب احتمال القرعة هو هذا، يعني أن الموصي معين، قالوا أنت لا تدريش معين، معين شيء الموصي ولكن أجمل
ما رفع مفاعيلنا تعين مقصوده. هذا عنده مقصود. وإن هذا ما عنده مقصود أصلا في تحقق مثل هذه الوصية نظر وإشكال. اللهم إلا إذا قبلنا الإذهان حتى إلى هذا الحكم الوصايا. أما لا يدل المتكلم خاطئ ولكن المقصود عليه وعليك مو معلوم في هذه الحالة نلتج إلى القرعة لأن القرعة لكل أمر مشكل يرد ما احتمل هنا القرعة لأنه أمر مشكل إذا المصاب ليس كل واحدين لأن اللفظ المشترك لا يصلح لكل واحدين بل يصلح لمعنى واحد وإنما المراد من لفظة عين من لفظة القول واحد غير معين سنتوصل إلى هذا المراد وهذا المقصود بالقرعة فهنا لاحظ الشهيد الثاني رحمة الله عليه لما يريد يرد كيف يرد يقول لأنه مو معلوم أن الموصي قد فقد شيئا يمكن أن الموصي لم يقصد شيء لم يقصد معنى هل القرعة لتعيين ما هو ثابت في نفس الأمر يعني الموسي قفت شيء ولكن هذا الشيء مو معلوم عنده عندك أما هذا الموسي يقول مو قفت شيء فالقرعة ما عنده معنى القرعة لأي شيء لو يضعف بأن القرعة لبيان ما هو معين في نفس الأمر ومشكل ظاهرة يعني في الواقع متحقق قفت شيء ولكن ما أدري منه شنو القفت أما إذا هو يقول لم يحصل شيء وليس هنا كذلك فإن الإدعام حاضر حتى عند المصير قلنا هذا كأنه يقرأ على إشكال وهو أنه إذا المصير يدري شنو المصير فيها بالنصيحة الصحيحة اللهم إلا إذا قبلنا الإدعام حتى إلى هذا الحال فإن الإدعام حاضر عند المصير عندنا وفي نفس الآمر عند الواقع أصلاً من الإدعام مو في نفس الأمر تعيين وعنده عندك إدعام يعني في الواقع تعيين أما عندي مهم رحنا ما نتجه للقرعة مجبور الإنسان يخسر يقول أصدق المواقع مبهم وسيأتي في هذا الإشكال تحصل إن شاء الله إذا وصى بجمع قال مثلا أعتق بعد موتي أعبد أو عبيد والجمع يشمل على الثلاثة يعني أنه ممتثل بأقل الجامع وهو ثلاثة تقول أقل الجامع مطلقة ثلاثة أو أقل جمع القلة ثلاثة أما جمع الكثرة أقل 11 يقول لا يختلف والجمع يشمل على الثلاثة جمع قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد بتطابق اللغة والعرف العام على اشتراك مطلق الجمع في إطلاقه على ثلاثة مصاعدان والفرق بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص لأنه جمع الكثرة يطلع على ما فوق العشرة عن 11 نفر وهذا اصطلاح خاص هذا لا يستعمله أهل المحاورات العرفية والاستعمالات العامية فعلى هذا لا نحمل إطلاقه عليه كان على ما فوق العشرة فإذا وصى به أن يعطى لزيد أعبد جمع قلة أو عبيد جمع كثرة فنعطي لزيد ثلاثة مو أكثر ولا فرق في ذلك كان في حمل الجمع على ثلاثة بين تعيين الموصي مقدارا من المال صالح لأسف العبيد بما يوافق جمع كثرة مثلا الموصي ألف دينار لأسف العبيد كل عدد قيمة 90 دينار فنقدر نعتبر 11 عدد لو اقتصر على الخفيف من ذلك الجزء كان عدد قيمتهم رخيصة 90 دينار يقول لا فرصة في ذلك بين أن عين الموسى مقدار من المال صالح لأسف 11 عدد وعدم تعييني فيتخيل بين الشراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدان يقول بأنه احنا نقدر ان نتخير ونشتري النفيس يعني احسن العبيد الذي يطابق اقل الجمع او ثلاثة ونتخير في شراء الخسيس الزائد عن اقل الجمع المطابق لجمع الكثرة ولو كان 11 حيث يعتبر بها جمع الكثرة في موارد اعتبار جمع الكثرة حيث يعتبر فيها بهذا الجمع الكثرة، يعني حيث يعتبر فيها في المولد فقال عبيد مثلا أتى بجمع الكثرة، أو لا نقول حيث يعبر بها يعني يعبر فيتخيل بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدا وشراء الخفيف الزائد المطابق لجمع الكثرة، حيث يعبر بها إذا يعبر أحسن من يعتبر، أي حيث يعبر مثلا بالمصابه بجمع الكثرة، حيث يعبر بجمع الكثرة فلا يخير، فهذا عين مقدار من المال 1000 دينار 5000 دينار. ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البسكان دائما. زين، العبد عينه ملك لمن؟ للورثة. منافعه الأبدية ملك للمصالح. واحد يقول هذه الوصية كانت صحيحة، شنو قيمة ذات العبد بدون منافع؟ يقول نعم يمكن أن نشوفه عليك مرات مثلا انت عليك كفارة تأسق هذا العبد كفارته او نادرا تأسق عبد زين، اذا الوارث اعتقاه يصير حر، يقول لا بعد مو ملك للوارث ولكن ذاته نفسه حر، اما منافعه محجورة. هو حر بعد ما يحجر عليه من حيث التملك، لا يتملك بعد معه وقوانين الحر تطبق عليه، اما المنافع كل للموصى لا محبوسة. فلهذا لما نريد ان نحصد على الثلث نجي نقوم المنافع مستقلة عن الذات والرقبة مستقلة عن المنافع، فالرقبة تسمع على الورثة والمنافع من الثلث. ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على المصالح، يعني قيم المنفعة بدون الرقبة جاد فنطلع عنه الثلث، والرقبة على الوارث إن فرض الرقبة بدون المنافع قيمة كما يستفق في العبد شلون لها قيمة لصحة عدة الوارث ذا، يعني وارث ذا ما يعتق هذا العبد بالفرض العشق بعد منافع شو عمله في المصالح بهالصورة في المنافع عمله في المصالح، لأن العبد ينأسف ولكن منافعه مو له، أما هو يقدر أن يمتلك وقوانين الحرية تثبت وتطبق عليه لصحة عدة الوارث له ولو عن الكفارة أكثر شيء إما تبرعا أو كفارة يعني له قيمة. وفي البستان شلون البستان يكون له قيمة بدون الثمر؟ يقول بانكسار جذع، إذا الجذع انكسر هذا مو ثمر من ملك لنا للورثة. أو صارت إذا يوم البستان يلس بعد ما أثمر من هذا البستان؟ مو للمصالح، المصالح كان له ثمر ونحوه، فيستخده الوارث حطبان او خشبان او ارضا لانه ليس بثمره. ولو لم يكن للرقبه نفعا البته قومت العين اجمع على المصالح، هذا في بعض انه شبه نطلع من الثلث، يعني يقول اذا كان العين عندها قيمه والثمر المنافع عندها قيمه، المنافع نطلع من الثلث، اما العين بعد يحصل على الثلث، اما ذلك العين ما عندها قيمه او قيمته مو شيء يعتنى بها. ثم عادة البستان، وفي هذه الحالة يقول كل البستان قيمة ونعتبرها من الثلث، فقومة العين اجمع على المصالح وتعطون من الثلث جد موصل المصالح، هذا كل محلوم منها. وطريق خروج المنفعة المنافع من الثلث حيث يعتبر منه، حيث المعنى ناقص من هذه الطبعات. وطريق خروجها من الثلث حيث يعتبر من، يعني حيث يعتبر الخروج من الثلث في الموارد التي يعتبر الخروج من الثلث مثل المصالح، في الوصية، الوصية تخرج من أي شيء مثل المصالح. وطريق خروج المنافع، شلون خرج المنافع؟ الآية واضحة، نقيم الآية ونخرج قيمة المنافع، المنافع شلون خرج من الثلث؟ وطريق الخروج المنافع من الثلوج، حيث كان في مره يعتبر الخروج من الثلوج يستفاد من ذلك الى ما ذكره المصنف المادي. شنو ذكر المصنف المادي؟ بانه نقوم المنافع على المصالح والعين على الوارد، فالفرق بين قيمة العين والمنافع، ونفس العين يكون قيمة المنافع معه، وهذا نخرجها من الطبيعة، فتقوم العين بمنافعها مطلقة، ثم تقوم مسندة المنافع على المصالة بمنافعها مطلقة، يعني كل منفعة الموجودة فيها المصالة وغير المصالة. بعدين المنافع المصالة شنو مثلا؟ ثمار البستان أو عمل العرض، ثم نقومها مسلوبة المنافع المصادرة، يعني نقوم العين بدون المنافع، فالتفاوت هو المصادر. مثلا قيمة العين مع المنافع مطلقة 1000 دينار، قيمة العين بدون المنافع المصادرة 300 دينار، فيفهم أنه قيمة المنافع المصادرة 700 دينار، التفاوت هو المصادر. فإن لم يكن تفاوت فأي تفاوت ما كان؟ يعني العين بعد إخراج المنافع ما عاد أي قيمة، فالمخرج من الصف جميع قيمة العين. إلى هنا فيما إذا كانت المنافع للمصالحة دائما، فأما إذا كانت المصالحة في وقت معين مخصوص ومنه يعني من هذا الذي ذكرناه يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بالوقت. نشوف العين مع منافعها مطلقة في جميع الأوقات قيمة 1000 دينار، ثم نرى نقيم العين مع منافعها باستثناء سنتين، لأنه صاحب العين الموصي موصف هذا العين منافع هذا العين في سنتين زين، فألف دينار العين جميع منافعها دائما في كل سنة، بدون سنتين 700 دينار، فتثبيت دينار سنة منافع العين في سنتين مثلا وهكذا. مسألة مستفدة. ولو أوصى بعتق مملوك وعليه دين، أوصى بأن يعتق مملوك عليه كان دين، الدين دائما يقدم على الوسيلة قاعدة عامة، الدين يقدم على الوسيلة لأن الدين من الأصل الوسيلة من الصد، قدم الدين من أصل المال الذي من جملته مملوك، المملوك من جملة أصل المال. على هذا إذا ما عنده إلا المملوك والدين مستوعب للمملوك، المملوك يباعه ويؤدي الجنس، أو الدين يساوي المملوك ما عنده الموسى إلا المملوك، فالمملوك كله يصير أداء الدين. ودين حسه تعطي الدين بقى شيء من الترسل خلت من جلتها المملوك، وأوثق من الفاضل يعني من الدافع عن الدين من جميع الشركة كل المملوك. ليش؟ لأن هذا الدافع من جلة نفس المملوك ثلثا للوصول، فثلث المملوك في العتق الوصول، فالأوصى بأسفل إن لم يزد الفاضل على المملوك، يعني قيمة الفاضل إذا لم يكن أكثر من 200%، أصل الفاضل على الدين هو نصف المملوك أو ما كثير من المملوك، إذا زاد على المملوك أحسن إن شاء الله فيه، إذا زاد على المملوك ضعفين ضعف كان أحسن سيأتي، أقل من الضعف النزاع فيه سيأتي، هذا أحسن فصل الظاهر البحث القادم يحصل المسؤول. أما الآن بحثنا إذا الفاضل لم يزد على المملوك على قيمة المملوك، وعتق من الفاضل عن الدين من جميع التركة ثلث المملوك، إن لم يزد الفاضل على المملوك، المملوك يزد على الدينار والفاضل عن نصف المملوك على الدينار مؤثر، فلو لم يملك سوى هذا العابد بطل من العابد فيما فاضل الدين. إلى هنا إذا كان يملك العبد غير العبد، أما إذا ما يملك إلا العبد، اسم العبد يملكه، فهنا كيف مطلوب؟ مطلوب 50 دينار، عارفينك الدينار نصف العبد يتم مقابل الدين. بطلا من الوصية المصادر فيما قابل الدين يعني نصف العبد. الباقي شيء النصف الثاني، هذا النصف الثاني ثلثة حيث النصف اللي بيوصله يعتق، والباقي كل الورثة وعتق ثلث الفاضل ثلث الباقي إن لم يجد الورثة. إذا الورثة أجازه النصف كله ينعتق كامل أو أكثر من ثلث، مثلا خمسين ينعتق أو مثلا أكثر من الخمسين. المهم في هذه الحالة إذا أجازوا في المقدار ما أجازوا ينعتق، وإلا فقط ثلث النصف ينعتق عن الثلث. ويقول في هذه المسألة لا أقرب بين قومي قيمة العادة ضعف الدين، العادة قيمة يكون ضعف الدين، أو يكون أقل من ضعف الدين على أصح القول. حتى إذا كان قيمة العادة أقل من ضعف الدين، يعني الدين يزيد مثلا 1000 دينار، قيمة العادة 1500 دينار. حتى في هذه الصورة نفس التفصيل سيأتي. ألف دينار دين قيمة العبد 1500 دينار. ففي هذه الحالة يدفع الدين مما سوى العبد، وإذا لم يكن شيء سوى العبد فألف دينار من العبد يدفع، والباقي وهو ثلث العادي ثلث ألف دينار من العادي زائد دين 500 دينار ثلث العادي الباقي، هذا ثلث العادي ثلثة نعتبره حر، كان في الواقع يكون تسع العادي، يعني ثلث الثلث فتسع العادي صحون. فتسعى من يصبح ملك الورثة، وثلثاه يكونان للغرناء للأصحاب الدين، ولا فرق بين قولنا فيما في العبد ضعف الدين وأقل على أصح القولين. هل التفصيل إن شاء الله في ذلك؟ وقيل تفصل الوصية مع نقصان قيمة العبد عن ضعف الدين، أصل الوصية من أصلها تكون باطلة، لا ينعتق من العبد أي شيء. تفصل البحث إن شاء الله. بسم الله على محمد وآله الطاهرين.